في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا معلما حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في أنه هل يشترط في صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد بحيث يذكر بالصراحة أو بالإشارة، أو أنه يكفي في النفوذ وقوع العقد مبنيا عليه؟ وقد نقل المصنف دليلين لإثبات أنه يشترط اعتبار ذلك. الدليل الأول الذي مر علينا سابقاً أنه إذا ألزم الشارط نفسه في غير العقد، في غير متن العقد، فهو التزام ابتدائي، والالتزام الابتدائي لا يجب الوفاء به حتى لو فرضنا أنه وعد بإيقاع العقد في المستقبل مقرونا بالتزامه، فإن هذا الوعد لا أثر له. الدليل الثاني الذي نقله في آخر المطلب صفحة 57 بأن يقال بأنه المفروض، بل أن الشرط من أركان العقد المشروط، فإننا قد ذكرنا بالأمس أنه في مورد الشرطية مرجع الشرطية إلى القيد المعنوي، إلى القيد الضمني، فالعقد الذي ينشأ مبنياً على الشرط المذكور سابقاً هو عقد خاص، عقد مقيد، ومقتضى هذا التقييد أن الشرط من أركان العقد المشروط. المقدمة هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ذهب غير واحدين كالشهيد بأن ما كان ركناً للعقد لا بد أن يذكر في متن العقد، ولهذا صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه، فمقتضى هذه الكبرى أنه لا بد أن يذكر الشرط في العقد لأنه ركن من أركان العقد الخاص. ولأجل ذلك ما لم يذكر، ولأجل ذلك أنه رتب جمع من الأعلام على هذه النكتة فرعا، وهما أشار له المصنف الآن، وهو أنه إذا كان العقد فاسدا وباطلا فإن فساد العقد، فإن إذا كان الشرط فاسدا فإن مقتضى ذلك بطلان العقد، وذلك لأن الشرط كما عرفت مرجعه إلى الركنية، إلى التقييد، فإذا كان ركن العقد باطل، ما كان قيدا فيه باطل فيكون باطلا، كما لو كان العوض بلي باطل أو المعوض باطل، كما لو كان المعوض خمر أو خنزير أو العوض كذلك، فإن المعاملة معاملة باطلة. ولهذا فرعوا على هذه النكتة بطلان العقد الواقع على الشرط إذا كان الشرط فاسد. وهذا الدليل واضح الإشكال. أولا دعوى أن الشرط من أركان العقد المشروط بدعوى أن الشرط قيدون، هذا مما منعه كثير من الأعلام، فإن الشرط التزام في ضمن الالتزام، فالفرق بين الشرط الابتدائي والشرط الذي هو تابع هو أنه هل يذكر في متن، هل يذكر مع العقد مقرونا بالعقد أو لا يذكر مقرونا بالعقد، أما أنه قيد فهذا غير صحيح، ولهذا إذا لم يفي الآخر بالشرط فإنه لا يبطل العقد، إذا لم يأتي بالشرط المشروط عليه لا يبطل العقد، وإنما غايته خيار تخلف، شنو؟ خيار تخلف الشرط. فدعوى أن الشرط ركن من أركان العقد المشروط وأنه كالجزء من أحد العوضين بهذا المعنى غير تام. تام. ثانيا، لو سلمنا الصورة المقدمة الأولى الكبرى، لا دليل على الكبرى أن كل ما كان ركنا من أركان العقد لا بد أن يذكر في متن العقد، فهذا أول الكلام، فلا دليل على شرطية ذكر الثمن والمثمن في متن العقد، بل أن المعاملات العقلائية الجارية لا تدور مدار ذكر الثمن أو ذكر المثمن، المهم معلومية العوضين، لا ذكر العوضين في وين؟ في متن العقد، فإنه لا دليل على هذه الشرطية. بعتك الدار، ما قال بثمن كذا، أو بعتك بمئة دينار والمثمن مع معلوم، بعتك قبلت خلاص، الثمن والمثمن مع معلوم، أما أنه لا بد أن يذكر في متن العقد فهذا غير تام. إذن هذان الدليلان اللذان ذكرهما، بل المشهور لإثبات اعتبار أن يلتزم بالشرط في متن العقد، في قبال هذا استدل المصنف كما ذكرنا بالأمس على الصحة بدليلين بوجهين. الوجه الأول الذي تقدم أن العقد إذا وقع مع التواطي على الشرط ومبنيا على الشرط كان قيدا معنويا، وحينئذ فلا يتحقق الوفاء بالعقد الخاص بدون العمل به، ويكون العقد بدونه بدون العمل بالشرط تجارة لا عن تراض لتقيد التراضي بالشرط، واضح؟ لتقيد التراضي بالشرط، هذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني عموم دليل المؤمنون عند شروطهم، فإن هذا شرط، إذ لا دليل على أن لا بد أن يكون الشرط شرطا لفظيا، غايته أن الذي خرج من دليل المؤمنون عند شروطهم الشروط الابتدائية التي لا يقع العقد مبنيا عليها، الشروط الابتدائية التي لا يقع العقد مبنيا عليها، أما الشروط التي يقع العقد مبنيا عليها لا دليل على خروجه من تحت دليل المؤمنون عند شروطهم، فنتشبث بدليل المؤمنون عند شروطهم. وقد مر علينا كلام أن الشرط الابتدائي هل يقال عنه شرط أو لا يقال عنه شرط، وقد اختلفت كلمات الشيخ الأعظم في هذه المسألة كما مر سابقا، فذكر في بعض الموارد أن عنوان الشرط لا يطلق على الالتزام المستقل، وإنما يطلق على الالتزام في ضمن العقد، الالتزام التابع، شفت المطلب؟ وفي بعض عباراته الأخرى أشار إلى أنه الشرط يطلق على الالتزام التام، على الالتزام المستقيم، ولا دليل على تقيده بالالتزام التابع. بل ذكر جمع من الأعلام أننا حتى لو بنينا على أن الشرط مختص بالالتزام التابع، فإن المواطات السابقة أو الإنشاء السابق للشرط بمنزلة القرينة الحالية على إنشاء الاشتراط في ضمن العقد، بحيث يكون تركه اعتمادا على ما تقدم ببركة القرينة الحالية، فالقرينة الحالية تقتضي إناطة هذا العقد بالشرط، فيكون مصداقا للشرط التابع، لأن الشرط الدال عليه تارة يكون لف، تارة قرينة سياقية، تارة قرينة حالية. واضح؟ وإن وقع هم كلام في هذا الكلام زني عند بحث هنا إذا تلاحظون تعرض له السيد الخوئي، وهو أنه الالتزامات هل تكفيه فيها القرائن الحالية والمقامية أو لا بد من الاعتبار باللفظ أو بالفعل؟ الالتزامات التي هي من قبيل الأمور الإنشائية تحتاج إلى منشئ، إلى سبب، هل يكفي في السبب شنو؟ القرائن الحالية والمقالية والمقام المقامية استغفر الله، أو لا بد من منشئ، لا بد من أداة للإنشاء، وأداة الإنشاء إما اللفظ وإما الفعل، أما مجرد قرائن حالية هذا لا يكفي. هذا هو ما تمام ما ذكره المصنف في الدليلين، هذا كله بحسب مقتضى الصناعة قال
بالنسبة لإنشاء العقد مع التواطي على الشرط، ألا يكون هذا الإنشاء إنشاء للعقد وللشرط؟
لا يكفي، لا يكفي بعته أن تكون مبرزة إلى الشرط الذي تواطي عليه. قال وعلى نصف التطبيق، وعلى هذا، على ما ذكرناه نحن في مقابل المشهور، لو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه. لماذا؟ لأن الشرط كالجزء من أحد العوضين، وقلنا أن الشرط قيد، تفتي المطلب، ومقتضى القيدية مقتضى أنه كالجزء، مقتضى أنه ركن في العقد المشروط كما سيأتي من هذا التعبير. إذا كان القيد باطل فالمقيد سيكون جنوب باطل، لأنه القيد والمقيد بحكم وجود واحد، بحكم حقيقة واحدة. فإذا كان هو كالجزء من أحد العوضين فمقتضى بطلانه بطلانه. وعلى هذا، على ما ذكرنا في، مو على ما ذكرنا هذا، مع أن الخارج لا يعني أصل المطلب الذي ذكرناه، ويمكن أن يقال أنه إذا وقع كان قيد معنوي فالعقد خاص وكذا، هذا الذي تقدم قبل. لو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه. نعم، لو نسي الشرط، لا يكون العقد مبنيا عليه، هذا سلم للموضوع. لو نسي الشرط المتواطئ عليه فأوقع القعد غير بانيان على الشرط بحيث يقصدان من العوض، بحيث يعني أي ليس على نعم، بحيث هذا للمنفي، غير بانيين بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط، أي ليس على هذا النحو، أي هذا نفي، ليس على هذا النحو، اتجه صحة العقد وعدم لزوم الشرط، لأن هذا شرط ابتدائي محض، لأنه لا يكون العقد مبنياً عليه. هذا كله وقلنا سيأتي منه دليل، من أقرأ الدليل اللي أنا بينته الآن صفحة 57. ف ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه. هو هني ذكر هذا انتزع العلام من وجه اللي بينا نحن قبل قليل، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط كما الآن قررت المطلب. انت بدي مطلب هذا اللي قررت في صفحة 55، وعلى هذا فلو تواطيا على شرط فاسد فسد العقل مبنيا عليه. هنا أيضا كرره هنا وبينه، ومن هنا انتزعوا دليل، الدليل أنه الشرط ركن، ثم يضم إليه كبرى أن ما كان ركنا لا بد أن يذكر في متن العقد. إذن لا بد أن يذكر الشرط في متن العقد. ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط إذا كان الشرط فاسد، لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوض. وبعدين خير يا طير، فيجب ذكره، واضح، فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين. هنا قلنا ما هو الدليل على ذلك، ما في دليل على أنه لا بد أن يذكر، المهم المعلومية، أما الذكر لا دليل عليه. وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا، كما إذا قال المشتري على نحو المقابل قبل العقد، طالع على استدعاء، واضح، قبل العقد، بعني بدرهم، هذا مو إيجاب ولا قبول، بعني بدرهم استدعاء، فقال بعتك، ما قال بعتك العين بدرهم، قال بعتك، فقال المشتري قبلت. هنا لم يذكر الثمن في متن العقد، قالوا العقد باطل. وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى، سيشير إلى ما ذكرنا ويأتي البحث أكثر. هذا كله بلحاظ شنو شيخنا؟ الأدل، الأدلة. الآن بلحاظ الأقوال، بلحاظ الفتاوى. إذن مقتضى الصناعة هو أنه الصحيح أو الأقرب أنه الشرط لا ي... لا 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 الشرط لا يشترط أن يذكر في متن العقد، يكفي وقوع العقد مبنيا عليه. ولكن إذا جئنا إلى كلام المشهور فإن الظاهر من كلماتهم عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، وهذا يحصل من تتبع كلماتهم في عدة فروع، وأشار في الكتاب إلى فروع ثلاثة. الفرع الأول الذي أشار له، وهو ما ذكروه في باب الربا والصرف، حيث من الواضح أنه لا بد من في المعاوضة في المكيل والموزون، أن في المتجانسين من المكيل والموزون أن لا يكون بزيادة، بل لا بد من بيع الجنس بمساويه. فهنا قالوا هل يمكن الاحتيال بنحو نصحح المعاملة مع الزيادة في الجنس بحيث لا تكون المعاملة محرمة وباطلة أو لا؟ فقالوا يصح ذلك، وذلك بالالتفات إلى الفرق بين صور ثلاثة ذكروها. الصورة الأولى أن يكون الزائل على نحو أحد العوضين أو المعوض، بأن يقول بعتك 10 كيلو من الأرز ب15 كيلو من الأرز، وهذا هو القدر المتيقن من البطلان. قالوا هذه معاملة شنو؟ باطلة. هذا الأول. الثاني، الصورة الثانية، أبيعك 10 كيلو من الأرز ب10 كيلو من الأرز بشرط أن تعطيني 5 كيلو من الأرز، بأن يحول الزائد إلى شرط. تفتين بعتك 5 كيلو من 10 كيلو من الأرز، يعني جوني 10 كيلو تشتري 10 ولا 5 شيء أنت؟
10
على بيت لبيتكم 40 والله. الوالد كان مسكين ليش تشتري أبو 40 أنا وياه نعملها. يقول يا أول اللي اشترى شيء 10 ما في كافي 10 في 3 أيام تخلصونها أولادي. القلت عندي هالقل فيشتري مسكين أول شهر 40، فعندنا إحنا مخزن في البيت في هالقل هذه عندنا هاي سلة كبار أنا وياه نشتري هالقل خيشة شكر خيشة كذا والله فنحمل بس أول شهر. فيقول بعتك 10 كيلو من الأرز ب10 كيلو بشرط أن تضيف لي 5. قالوا المشهور أيضا أن هذا حرام، هذا باطل، لا فرق أن تجعل الزائد شرطا أو جزء جزءا. وهذا أيضا يأتي في باب الربا القرضي، كما لو أقرضت شخصا ب10 دينار وشرطت عليه أن يدفع الزائد فقالوا هذا ربا، لأنه كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا قرض جرى نفعا ولو كان هذا النفع حصل من باب الشرط. الصورة الثالثة التي ذكروها للاحتيال الهبة، بأن يتفق الطرفان فيقول أنا سننشئ المعاملة أن أبيعك 10 كيلو من الأرز ب10 كيلو، أقرضك 10 دينار ولا أشترط في المعاملة لا على نحو الشطرية ولا الشرطية، ودرس كفاية هذا لا شرطا ولا شطرا، أن الزائد لا شطرا ولا شرطا، ولكن نتبانى مع بعضنا البعض بحيث أن تعطيني الزائد هبة. بتفتين أن تعطيني الزائد هبة، فأنشأ العقد مبنيا عليه. بتفتين عندما أنشأوا القرض بعد ذلك أنشأوا بيع المتجانسين، أنشأه مبنيا على ما تقدم بشرط إعطائه الزائد. قالوا المعاملة معاملة شنو؟ صحيحة وليس فيها محذور، وقالوا هذا بيع أو قرض بالمثل وهذا ليس باطلا، ففرقوا بين الشرط المذكور في متن العقد وبين الشرط الذي وبين العقد الذي بني عليه الشرط، وهذا كلام المشهور، يعني أنهم لم يرتبوا آثار الشرط على ما بني عليه العقد. واضح الفكرة؟ فقالوا ما يترتب الأثار، فلم يعدوا ولم يسروا آثار الشرط إلى ما بني عليه العقد، فهذا تفريق عندهم بين الشرط المذكور في متن العقد والشرط الذي بني عليه العقد، وقالوا هذا شرط كالشرط الابتدائي المستقل لا علاقة له بالعقد. هذا هو الفرع الأول الذي أشار له المصنف. خلنا نقرأ شوية. قال هذا ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد وعدم إجراء أحكام الشرط عليه وإن وقع العقد مبنيا عليه، هذا كلام الأكثر. بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، يعني شرطه لا في عقد يعني الشرط الأول وإن بني العقد عليه بعدما ادعى، هو من ادعى؟ صاحب الرياض. بعدما ادعى صاحب الرياض الإجماع على أن لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح. شنو الفرق بين كلام بعض الأجلة وكلام الرياض؟ السعة والضيق. صاحب الرياض يقول هذا في ادعى الإجماع في باب النكاح، قال لا أثر للشروط التي تذكر قبل العقد وإن بني على أي باب؟ باب النكاح. وسيأتي هذا في الفرع الثالث في باب النكاح. ولهذا مثلا لو تبانى الطرفان، هذا سيأتي الآن بينه، لو تبانت الرجل والمرأة على أن هناك أجل وأن هذا العقد عقد شنو؟ منقطع وأن في أجل، لكن لما أنشأوا العقد أنشأوه بدون الأجل، قالوا بأن العقد عقد دائم معقد منقطع أو باطل. لا، هو يقولون أكثرهم يعني أكثرهم يرون أنه هذا عقل يعني دائم، حيث إنه ما لم يذكر الأجل في متن العقد وإن بني العقد عليه فإنه سيكون عقد دائم، لأن العقد الدائم ما كان خلوا من الأجل. وهذا يعني أن الشرط الذي هو في متن العقد غير الشرط الذي بني عليه العقد. هذا الفرع الثالث الذي سيأتي وبيناه. يقول هذا معروف في كلمات الأصحاب، لكن هي بعض الأجل نقل عنهم السعة. شوف العبارة، حيث بل في الرياض عن بعض الأجل حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد سواء نكاح أو غيره، بعدما ادعى هو صاحب الرياض الإجماع على أن لا حكم للشروط إذا كان في خصوص قبل عقد النكاح. أنت شيخنا ماذا تقول؟ يقول وتتبع كلماتهم، اتبع شيخنا في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكي. واضح؟
أعم من كلام الرياض.
ذلك المحكي شلون؟ يقول فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإن الحيلة تبصر حيلة، لأن في ضوابط بين طرفين في رتبتين سابقة، فإن الحيلة لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده. فلو كان هذا حكم الشرط يكون هذا باطل. المثال الثاني، خلينا نقرأ. الفرع الثاني شيخنا، وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة، شوف المثال، بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترط ذلك لفظا. شنو يعني هذا المثال؟
يعني يريد يحل إشكالية الدور.
بل بين إشكال الدور بيني وبين من أحب، لولا مشي بي ما جفاها لولا جفاها لم أشد. خب،
ذكروا في بيع المرابحة أنه لا يجوز أن يشترط أي أن يبيعه نفس الشيء. إذا صرح به كان باطلا، هم قالوا إذا تبان عليه ليس باطلا فإذا فرقوا بينه وبينه.
شنو الحيلة؟ يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مع قصده
المرابحة. مال الأول يعني شرط الأول هو يبيع على أن يبيعه الثاني بعدين. فإذا جعله شرطا في ضمن العقد فالعلامة ذكر في التذكرة بأنه هذا البيع دور. وبناء عليه فكي لا يلزم إشكال الدور لا يتواطئان عليه، فإذا لم يتواطئا عليه، إذا لم يصرح به، إذا ما صرح بهذا الشيء في ضمن العقد ما صار شرطا، إذا ما صار شرطا ما لزم الدور.
زين هذا بالجهة واضحة، في جهة حيث أخرى في العبارة في المطلب بثمن زائد مع قصدهما،
لأنه بعدين يريد يبيع مرابحة. نعم. الثاني يبيع الأول مرابح، يعني يأخذ منه مبلغ زائد، وفي بيع المرابح لابد أنه يصرح بالثمن السابق ويزيد على المقدار.
نعم.
فيقدر يصرح بهذا المقدار الذي ذكره هو هذا. نعم. في العقد الأول.
أحسنتم. قال المحقق والعلامة قالوا في بيع المرابحات لابد أن يذكر رأس المال الذي اشترى به البضاعة، ويذكر بعد ذلك الربح، كأن يقول اشتريت هذه السلعة التي هي 10 كيلو من الطحين، كل كيلو منها بدينار، وأربح عليك في كل كيلو ربع درهم مثلا، ربع دينار، 100 فلس، 5 تومان، وضع على حسب المعاملة. هنا في بيع المرابحة قد عرفت أن الربح بحسب رأس المال، فلو فرضنا بأن الشخص اشترى العين بثمن معين ولو زهيد، وأراد أن يبيعه مرابحة، فلو ذكر هذا الثمن الزهيد فقال اشتريت البضاعة بدينار وأريد ربحا مقداره 50 دينار، لم اشترى منه أحد ذلك، فإن الناس يلتفتون إلى رأس المال فيحتالون بأن يأتي هذا ويبيعه على ولده، على زوجته، المولى على عبده، أيما كان، يقول أنا أبيعك هذه العين بني بمبلغ معين، ثم أشتريها من بمبلغ زائد، حتى أذكر هذا المبلغ الزائد في المعاملة التي سألحقها بعد ذلك. تبتلى البدعة. فيأتي المولى ويقول لعبده أبيعك هذه العين بـ10 دنانير على أن تبيعني إياها، وحيث إن ذكر هذا الشرط على أن تبيعني إياها كما تقدم سابقا يلزم منه الدار أو عدم القصد الجدي المحاضر السابقة، فيحصل تباني بين الطرفين، بين المولى وعبده، بين الزوج والزوجة، على أنه المشتري عندما يشتري العين يبيعها مرة أخرى على البائع. على البائع. هذه حيثية الآن، حيثية أخرى في البائع. فيقوم ويتواطى الطرفان، المولى مع عبده، يتواطيان على أنه ينشئان البيع على أن يبيع الطرف الآخر العين لمن؟ للأول. فيأتي المولى يبيع العين على عبده بثمن معين، أي مكان هذا الثمن مهم من الآن، ثم يشتريها من عبده بثمن شنو؟ بثمن كبير. واضح. إذا اشتراها بثمن كبير فحينئذ يستطيع أن يذكر في هذه، لو أراد أن ينشئ معاملة بعد ذلك يمكنه أن يذكر الرأس المال الجديد الذي اشتراه، ويتفق المولى مع عبده أنه يشتريها بثمن كبير، ثم ذاك يبرئه، ثم ذاك ماذا يهبه، أيما ما كان، وضع الخدعة. فهذه نحو من الحيلة. فهنا ذكروا بأنه لو صرح بهذا الشرط الذي تباني عليه يلزم المحذور السابق، أما لو لم يذكر الشرط فلا يلزم المحذور السابق. إذن هناك فرق، فرقوا بين العقد المبني عليه الشرط وبين وجود الشرط في متن العقد. واضح إن شاء الله. قال شوف العبارة، بجواز أن يبيع، مثل المولى مثلا أو الزوج،
عند رواية الزوجة خاف ما تخبر بعدين تأخذ الثمن ما تعطيك إياه هبة. أن يبيع المولى الشيء من غيره يعني لعبده لصديقه بثمن زائد على رأس المال الأول. واضح؟ هو اشترى العين بكام بدينا بدينا، يروح بعد ذلك يبيعها على الطرف الآخر ويشتريها بأزل من رأس المال لكي يخبر بعد ذلك برأس المال بأن يبيع المولى الشيء من غيره بثمن زائد مع قصدهما قصد البائع والعبد، المولى والعبد، الزوج والزوجة، نقله بعد ذلك إلى البائع ليخبر بذلك الثمن عند من يخبر؟ من يخبر المولى بعد ذلك إذا أراد أن مو بيشتري من العبد مرة ثانية بعدين بيخبر بأن ترى اشتريت العام بثمن زائد ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترط ذلك لفظا. فقالوا أن هذا صحيح إذا لم يشترط لفظا، أما لو شرط فيأتي عدم القصد الجدي، عدم شنو إشكال الدور. فلو كانوا يجرون فكان فهذا دليل على أنهم يفرقون بين الشرط الذي بني عليه العقد وبين ما هو مذكور في متن العقد. واضح إن شاء الله. ومعلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلا مع التواطي والالتزام بالنقل شنو ثانيا، يعني المولى مع أبي يتفقان على أن العبد لا بد أن ينقل العين مرة أخرى إلى المولى. نعم خاصة في المسالك، شيخنا ما نبحث الفروع بعد الفقهية الآن، خاصة في المسالك ذلك أي ذلك ما قاله المشهور بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك. يعني لو كان في التزام سابق ما قبل في المسالك، يعني في المسالك ما قبل كلام المشهور وقال بأن هذا الشرط إذا بني عليه العقد الشرط المذكور في متن العقد فلا يصلح أن يكون شاهد على رأي من المسالك. نعم خص في المسالك ذلك بما إذا وثق، يعني ما يقول يعني هكذا يدعي الشهيد الثاني، يدعي أن المشهور ناظر إلى هذه الصورة، يقول هؤلاء المشهور إنه المشهور ناظرين إلى صورة ما إذا وثق البائع أن المشتري يبيعه العين لا، وليس المشهور ناظرين إلى الالتزام السابق. إذا ثبت أن المشهور كذلك فلا يصلح شاهد هذا الفرق، لا يصلح شاهد إلا أن الشيخ العظيم يقول ماكو دليل على هذا التقييد أنهم ناظرين إلى خصوص صورة ما لو وثق دون ما لو لم يوجد هناك التزام سابق. واضح إن شاء الله. نعم خص في المسالك ذلك كلام المشهور، يقول مشهور نظري لها الصورة
أو كلام المحقق والعلامة يعني في خصوص قضية المرابحة،
هو هذا في الثاني الآن. يقول نعم خص لأن هذا صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة يدعي أن هذا أمر المشهور. نعم خص في المسالك ذلك ما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك وإيقاع العقد على هذا الالتزام، لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم خصوصا مع قولهم إذا لم يشترطا لفظا. وإذا لم صرحوا إذا لم يشترط لفظا مقتضى هذا أنه المهم عدم الاشتراط اللفظي فيشمل موارد بناء العقد عليه، وإلا على كلام الشهيد إذا لم يشترط ذلك لفظا ولم يكن العقد مبنيا عليه، ولكن إنما أخرجوا صورة الاشتراط، المهم عدم الاشتراط اللفظي. وبالجملة ظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكراه لفظا، لا أن النقل من قصدهما بحيث أنه لا يوجد هناك اشتراط. واضح؟ بل الاشتراط ما هو موجود، الاشتراط والالتزام من قصدهما، لا أن مجرد قصدهما فقط التمليك والنقل دون الاشتراط. الاشتراط. وضع العبارة فراء فراجع. وأيضا هي فرع ثالث اللي بينا شيخ حسين تعبان. وأيضا حكي فقد حكي عن المشهور ابن الحرة شيخنا.
نعم متأخر.
نعم ابن الحرة
حمرة
في حمرة. وقد حكي عن المشهور أن عقد النكاح المتعة المقصود فيه الأجال والمهر المعين إذا خلى عن ذكر الأجال ينقلب شنو؟ دائم. مع أن هناك اشتراط على التأجيل وبني العقد على الأجال فلا أثر لهذا. نعم هذه مورد ضد موردنا. بلي يعني تعبير قالوا مسامح هنا. نعم ربما ينقلب لحظ القصد يعني. نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف. آخر عبارة خلاص ونخلص المطلب شيخنا. هذه قد يقال هذه عبارة هذه فتوى ضدنا. قد يقال أن هذه الفتوى ضدنا يعني ما يعني خلاف ما تقدم. نعم ربما ينسب إلى الخلاف اللي هو الشيخ الطوسي والمختلف العلامة صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. يصح أن يشترط عدم الخيار قبل عقد البيع إذا صح الشيء لا يشترط في الشرط حينئذ ذكره في متن العقد حيث قالوا يصح اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. ترى أنا ببيعك الآن ترى ما لك خيار قبل عقد البيع ثم أنشأ عقد البيع مبنيا على عدم الخيار. قالوا صح لما صح قالوا صح. إذا الحكم بالصحة يعني أنه ليس من شروط صحة الشرط ذكره في متن العقد. لكن قد تقدم ونسينا في صفحة 58 الجزء الخامس وقد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف فراجع. الشيخ الأعظم هناك أول الشيخ الأعظم في ذاك البحث قام بالتأويل قال لعل مقصودهم قبل تمام العقد قبل توتو يعني يذكرون الإيجار بعتك العين بشرطي أنه لا خيار قبلته هذا معنى ذكره قبل تمام العقد هذا إسقاط للخيار قبل البيع يعني قبل أن يتحقق البيع البيع يتحقق بنهاية تو قبلته واضح. الشيخ الأعظم فسر عبارتهم هناك أن مقصودهم قبل تمام العقد فيشمل بعد الإيجاب وقبل القبول فيكون في متن العقد. هذا تمام الكلام في الشرط الثامن. إذا الشرط الثامن الشيخ العظم يقول بأنه مقتضى كلام المشهور أنه هذا الشرط بل لا بد أن يذكر في متن العقد وقد يتوهم هنا شرط تاسع يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم إياكم.